إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في اليوم 11 من صفر للعام 37 بعد 104 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية القهلية مصر، في دورتنا العلمية الفقهية في كتاب الاختيارات الفقهية في العبادات والمعاملات لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه. وقد وصلنا بحمد الله ومدده إلى كتاب البيوع، وها نحن في الصفحة الأولى بعد 104 نبدأ مستعينين بالله عز وجل. وهذا المجلس كما هو معلوم لديكم هو المجلس 18. تفضل يا باشمهندس. الصفحة الأولى بعد 104 من كتاب الاختيارات الفقهية في العبادات والمعاملات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال
وزين. إذا بيعت الصبرة من الطعام، كوم كده من الطعام يسمونه صبرة، كان يكون رطبا أو تمرا أو ما كان على شاكلة ذلك. إذا بيعت الصبرة من الطعام، نعم،
كل صاع بريال وزيادة على جميع الصبرة.
كل صاع، الصاع 4 أمداد، والمد حفنة بكفي رجل متوسط. نعم.
وزيادة على جميع الصبرة 10 أريل مثلا. والصبرة مجهولة، فإن البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن في حكم المعلوم.
أعد.
إذا بيعت الصبرة من الطعام على كل صاع بريال وزيادة على جميع الصبرة 10 أريل مثلا، والصبرة مجهولة، فإن البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن في حكم المعلوم.
نعم.
بعض المحلات التجارية والمستوصفات الأهلية تصدر بطاقة تعطي لمن يرغب الاشتراك فيها مقابل مبلغ مالي يدفع سنويا، ويحصل حاملها على بعض الفحوصات المجانية خلال السنة وبعض الخصومات المالية على بعض الفحوصات المعملية الأخرى. هذا العمل لا يجوز لما فيه من الجهالة والمقامرة والغرر الكثير، فالواجب تركه والله الموفق.
أي نعم.
نشر بعض أصحاب المحلات التجارية إعلان يتضمن أنه بحضور أي شخص لمحلاتهم وتقديره لإحدى السلع المعروضة لديهم، وفي حالة مطابقة التقدير لقيمة السلعة الحقيقية فإنه يحصل عليها بدون مقابل، لا أعلم حرجا في ذلك إذا لم يبذل شيئا من المال، أما إن بذل في ذلك مالا فإنه لا يجوز، والحال ما ذكر، لأنه مع بذل المال تعتبر المعاملة من الميسر المحرم.
أعلم.
نشر بعض أصحاب المحلات التجارية إعلان يتضمن أنه بحضور أي شخص لمحلاتهم وتقديره لإحدى السلع المعروضة لديهم، وفي حالة مطابقة التقدير لقيمة السلعة الحقيقية فإنه يحصل عليها بدون مقابل، لا أعلم حرجا في ذلك إذا لم يبذل شيئا من المال، أما إن بذل في ذلك مالا فإنه لا يجوز، والحال ما ذكر، لأنه مع بذل المال تعتبر المعاملة من الميسر المحرم، بنص قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الأحوط عدم شراء اللعب التي على صور فتيات أو أطفال أو حيوانات، وعدم إدخالها البيت ولو كانت لعبا، لعموم الأحاديث الدالة على تحريم اتخاذ الصور في البيت. عمليات اليانصيب عنوان
طبعا لو كانت عروسة لبنت صغيرة من الصوف أو من القطن فهذا لا حرج فيها، إنما الحرج في عروسة تتكلم وتمشي وتغمض عينيها وتنام، هذا فيه حرج. نعم، فمثل هذا موجود. نعم.
عمليات اليانصيب عنوان لعب القمار وهو الميسر، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. لا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقا، سواء كان ذلك المال الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات برد أو في غير ذلك، لكونه خبيثا محرما لعموم الأدلة، ولأن الكسب الحاصل بالقمار من الكسب المحرم الذي يجب تركه والحذر منه. لا حرج في أن يشتري المسلم دولارات أو أي عملة أخرى بثمن رخيص، وبعد ارتفاع سعرها يبيعها، فلا بأس، لكن يشتريها يدا بيد لا نسيئة.
يعني يدفع الجنيهات واستلم الدولارات، أين؟ لأنه لو أجل دفع إحدى العملتين يكون ربا، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مسلم: الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير، سواء بسواء، هاء بهاء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، والمحرم الموالاة، أما البيع والشراء فما فيه شيء. اشترى صلى الله
البيع والشراء لغير المسلم جائز، البر والقسط منك للذمي مطلوب، الولاء منك له محرم، فلا تخلط الأمور ببعضها. نعم. نعم. لا يدخل، لكن إنما يقاس، لا يدخل وإنما يقاس.
اشترى صلى الله عليه وسلم يعني من وثني ثمانا،
مثلا في رز اسمه بسمتك، اي نعم، الكيلو فيه مثلا 15 جنيه، يعني من 10 ل 15 او من 9.5 ل 15 انواع. هل ممكن اجيب 3 كيلو رز مصري كيلو ب4 جنيه مقابل 4 كيلو رز 3 كيلو رز مصري او 4 كيلو رز مصري مقابل كيلو بسمتك؟ الجواب هذا ربا. الجواب هذا ايه؟ ربا. فإنما كيلو رز مصري بكيلو رز بسمتك. اي نعم، بهذا يكون ممكن. نعم.
اشترى صلى الله عليه وسلم من وثني اغناما ووزعها على اصحابه، وانما المحرم ولاتهم ومحبتهم ونصرهم على المسلمين. اما كون المسلم يشتري منهم ويبيع عليهم او يضع عندهم حاجه فما في ذلك بأس. ما يباع في الاسواق التجاريه وهو عباره عن صندوق صغير بقيمه ريال واحد، وبداخله شيء مجهول، قد تربو قيمته على الريال وقد تنقص، لا يجوز، لان شراءه من الغرر. اذا تم البيع بينكما لقطعه ارض وتم تسليمك سنه،
هذه من الاولاد الصغيرين اللي بيقولوا عليها البخت، اشتري حاجه بنصف جنيه، شيء يعني يحتقر ويصدر وبشيء قليل، ولكن الاطفال يهجمون عليه ويكثرون من شرائه ويفرحون. ما الذي يوجد في داخل هذا الذي يسمى بالبخت مجهول، فهذا لا يجوز، ولكن الناس لا يلتفتون اليه لانه بشيء قليل من المال. فالواجب ان نلفت نظر الابناء في نهيهم عن شراء هذا. نعم. حيوانات ايه؟ على كل حال، كل ما فيه عينين وأنف وشفتين فهذا منهي عنه. يعني
إذا تم البيع بينكما لقطعة أرض وتم تسليمك سند قبض بالمبلغ من البائع، إلى حين إصدار صك ملكية الأرض لك جاز لك التصرف ولو تأخر إصدار الصك. إذا أجبته إلى طلبه فسخ البيع وردت عليه نقوده العربون فهو أفضل ولك عند الله أجر عظيم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته.
مرة أخرى: إذا تم البيع بينكما
لقطعة أرض وتم تسليمك سند قبض بالمبلغ من البائع إلى حين إصدار صك ملكية الأرض لك جاز لك التصرف ولو تأخر إصدار الصك. إذا أجبته إلى طلبه فسخ العقد وردت عليه نقوده العربون فهو أفضل ورددت عليه نقوده العربون فهو أفضل ولك عند الله أجر عظيم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته.
نحن أولى الناس بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما اللزوم فلا يلزمك إذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعا. لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذ اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة بإسناد صحيح.
أن تبيع شيئا لا تملكه لا يجوز. حديث حكيم بن حزام ولهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو. فتقول لواحد: اشتري مني هذا الكتاب فإن اشتريته 20 جنيه أقرضتك 5000 جنيه. هذا لا يجوز سلف وبيع. وكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم.
يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعا ولكن ليس للرجل أن يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا
المموه بذلك
وهكذا ساعة الفضة وإنما ذلك للنساء. أما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء وأما الأقلام من الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا لأنها ليست من الحلية وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع.
علم على هذا مهم الحقيقة اقرأها كمان.
يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعا ولكن ليس للرجل أن يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك.
يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعا بمعنى الرجل ممكن يبيع ساعات ذهبية للنساء لكن لا يجوز أن يلبس كما يجوز أن يبيع شيء فضة للرجال. أيوة.
ولكن ليس للرجل أن يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك وهكذا ساعة الفضة وإنما ذلك للنساء. أما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء. أما الأقلام من الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا لأنها ليست من الحلية وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع. لا حرج في شراء الذهب عند انخفاض سعره.
هذه فائدة غير مشتهرة. هذه الفائدة غير مشتهرة اللي هي إيه؟ بارك الله فيك. لا أو أما الأقلام من الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا. فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء. ليه إيه؟ أقلام الذهب والفضة. الله. مش الذهب جائز للنساء والفضة جائز للرجال. قال لك لأنها ليست من الحلية وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة. يعني لا يجوز أن يأكل أحد رجل أو امرأة في طبق من الذهب أو الفضة أو ملعقة أو يشرب في كوب. فقال لك إيه؟ قال بارك الله فيك فهذه أشبه بأواني الذهب والفضة والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع.
لا حرج في شراء الذهب عند انخفاض سعره وبيعه عند ارتفاعه إذا كان ذلك يدا بيد.
يعني إذا اشتريت الذهب ما يرخص وبيعه هو غالي فهذا لا حرج فيه بحيث تستلم الذهب وتسلمه الفلوس. نعم.
لا يجوز إصدار المجلات التي تشمل على نص
طبعا الصور. في بعض الناس لما تسمع كانت طب يعني إيه جديد في الموضوع؟ لا حبيبي في ناس انت بتبقى بعض الناس يتردد على محل سائق وقد يأكل معه ويشرب ومع طول المدة يحدث صداقة كده ليه؟ فزوجتك تحتاج إلى خاتم وولدك يحتاج إلى شبكة أو ما تسمونه عندكم بالسلام ليتقدم لخطبة فتاة، فقد يكون هذا السلام ب3000 جنيه وأنت لا يوجد معك إلا 2500، فنظرا لما بينكما من صداقة تأخذ الذهب وتديله 2500 تديله 500 بعدين، فتتوافقان على هذا وتتراضيان، وهذا يعد ربا عليك وعليه، هذا يعد ربا عليك إيه وعليه. فهذه الصورة التي ضربتها دي واقعية، وأهل الذهب فيما بينهم يأخذون من بعضهم مثل هذه الأشياء، يأخذون الذهب وبعدين يدفعون ثم يبيعون، وهذا أيضا من الربا عليهم لعدم اهتمامهم بأمر الحلال والحرام إلا من رحم ربه وعصم فيه. إذن وجود الربا في البيع والشراء خاصة فيما يتعلق بأمر الذهب بين الصاغة موجود وبكثرة، وأما بين الناس والصائغ موجود وبقلة، موجود وبقلة في أنه يأمنه في المال، لكن الموجود بين الصائغ وعموم الناس بكثرة موجود في أن يعطي له أسويرة 20 جرام ويقوم منه أسويرة 20 جرام ويدفع الفرق الذي يسمونه مصنعية، فهذا موجود بكثرة وهذا ربا على البائع والمشتري. هذه بعض الصور الموجودة على أرض الواقع، نسأل الله أن يجنبنا إياها. نعم تفضل. لا ممكن يوكلك في السيارة، يوكلك في بيت، في ثوب، أما الذهب دي بارك الله فيك يأخذ منه ذهب بتاعه ده أمر آخر.
لا يجوز إصدار المجلات التي تشمل على نشر صور نسائية أو الدعاية إلى الزنا والفواحش أو اللواط أو شرب المسكرات أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه، ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ونشر الفساد في الأرض والدعوة إلى إفساد المجتمع ونشر الرذائل.
وهذا موجود، نسأل الله العفو والعافية، موجود مجلات علمانية ليبرالية اشتراكية شيعية رافضية تدعو إلى أمور شيطانية، والناس لا يدرون إلا من رحم رب وعصر، فهذه لا يجوز المشاركة فيها لأنها تنشر باطلا بين الناس. نعم ثقافة إبليسية.
نوصيك بعدم فتح محل للتصوير وعليك أن تلتمس كسبا حلالا.
نعم
الأستوديو يصور الجائز والممنوع، فإذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغيرها مما ليس فيه روح فلا بأس أن يبيع ذلك، ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاج إليها الناس وليس فيها روح، أما تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان أو الدواب أو الطيور فلا يجوز إلا للضرورة، كما لو صور شيئا مما يضطر إليه الناس كالتابعية.
التابعية اللي هي يعني البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية أو رخصة القيادة أو جواز السفر، فلا مشحة في الإصطلاح فيما بين الناس.
كالتابعية التي يحتاجها الناس وتسمى حفيظة النفوس فلا بأس، وهكذا جواز السفر والشهادة العلمية التي لا تحصل إلا بالصورة، وهكذا تصوير
يعني شهادة المجرمين. الليسانس البكالوريوس شهادة الثانوية الدبلوم الماجستير الدكتوراه يقولون دراسات العليا إلى آخر،
وهكذا تصوير المجرمين ليعرفوا ويتحرزوا من شرهم، وهكذا أشباه ذلك مما تدعو إليه الضرورة.
مروج الحشيش والبنجو والكوكين والهيروين والمخدرات ضباط المباحث يحتاجون إلى تصويرهم وإلى نشر صورهم ليتعرف الناس عليه، هذه ضرورة. نعم نحط الصورة على الفيس. على كل حال الصورة التي المحمول عن فيس لا تتساوى مع الصورة الورقية هذه.
الدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه لما في ذلك من المضار العظيمة والعواقب الوخيمة.
وأنت يا صاحب المخزن لا يجوز لك أن تؤجر مخزنك كرجل بقال يبيع السجائر والمعسل، إنما ينبغي أن تشترط عليه في العقد المبرم بينكما ألا يكون في البقالة أو ما يسمونه بالميني ماركت أو السوبر ماركت شيء مما حرمه الله، وتضرب على ذلك مثالا كالسجائر والسيجار والمعسل. أي نعم، أما السجائر والمعسل فموجودة هنا، أما السيجار فيكون فيما يسمونه بالأماكن الراقية، وكل هذا مما حرم الله. وكذلك أيضا بعض الذين يبيعون الأدوات المنزلية الأطباق والأواني كذا، تقول ولا يباع مما حرم الله مثل الأرجيلة، تعتبع الأرجيلة كده إزاز تحط فيها المية، ينبغي أن ينص العقد على عدم جواز بيعها. في بتاع كده يسموها بايب اللي هي التقاوي أو الزريعة بتاعت الأرجيلة صغيرة كده تحطها في جيب البدلة، وكل هذا مما حرم الله، نسأل الله السلامة.
من علم أن المبيع مسروق حرم عليه شراؤه، أو غلب على ظنه أنه مسروق، أو أن البائع ليس مالكا له شرعا ولا مأذونا له شرعا في بيعه. مسألة التورق، وهي أن يبيع الرجل غيره سلعة قد ملكها وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها. والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعا في أصح قولي العلماء، والأرجح فيها الجواز وهو الذي نفتي به، وهذا القول أرجح إن شاء الله عند الحاجة إليه. أما عند الاستغناء عنها فالأولى تركها خروجا من خلاف العلماء، واحتياطا للدين وابتعادا عن إشغال الذمة بما قد يشق تخليصها منها.
يعني إذا أنت مثلا عليك مبلغ من المال وقد حان موعد سداده وليس معك، وإن لم تسد أنت ستسجن، فتذهب تشتري من واحد ثلاجة بوتاجاز غسالة أو كاوتش بالتقسيط وتبيعها لرجل آخر بالنقد. أي نعم، فهذا يسمى في السوق الحرق، ويسمى في الشريعة التورق. فإن كنت قد دققت أبواب القرض الحسن ولم تجد أحد يمد إليك هذا العون، وفعلت هذه الفعلة لتدفع هذا الضر القادم عليك، وأنت تعلم أنك قادر أن تسد هذه الأقساط التي حدثتها، فهذا جائز للضرورة. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية فيها فقال هو أخي الربا، ولكن العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي أستاذ شيخنا ابن تيمية والعلامة ابن باز قالوا بجواز ذلك، ولكن بشروطيا: واحد، يكون ضرورة، اثنين، دققت أبواب القرض الحسن فلم تجد من يمدك، والقسط الذي أحدثته تكون عندك طرف يغلب على ظنك القدرة أنك قادر على سداده. فإن فعلت حتى تدفع عن نفسك الضر القادم فلا حرج بهذه القيود وتلك الضوابط.
هذه المداينة لا حرج فيها لكونك قبضت المبيع وأخذته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك بعد قبضه إياها ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت، إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول.
نعم،
يجوز البيع في هذه المسألة، أعني مسألة التورق، بشرط أن يكون المال موجودا لدى البائع وفي حوزته، ثم لا يجوز للمشتري أن يبيعه وهو عند الدائن حتى يحوزه إلى ملكه أو إلى السوق، وليس له أن يبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه منه، لأن ذلك يتخذ حيلة للربا.
بل الحقيقة هذا الواقع أن أنا أشتريه ب15 تقسيط وبيعه نقدا ب10. نعم،
الربا إنما جاءت به الشريعة في أحوال مخصوصة ومعاملات مخصوصة، فلا يجوز أن يلحق بها غيرها إلا بنص خاص، وليس من معاملة الربا ولا من أحوال الربا أن نبيع السلعة من السيارات والدواب أو الملابس أو الأواني أو الطعام بنقد معلوم إلى أجل بأكثر من السعر الحالي فيما نعلمه من الشرع المطهر ولا فيما قرره أهل العلم. وإنما اشتبه الأمر في هذا على بعض الناس من المتأخرين، فظنوا أن هذه المعاملة من ربا النسيئة، وليس الأمر كذلك، وإنما ربا النسيئة بيع الربوي بالربوي إلى أجل أو من غير قبض، وإن لم يكن هناك ربا كبيع النقود بالنقود من غير قبض، وكبيع الطعام بالطعام من غير قبض.
وربا النسيئة أن أشتري منك سلعة من السلع، وإذا أتى موعد السداد لأنني اشتريتها أجلا أقول لك أخر لي الأجل وزيد، فيؤخر ويزيد. يعني مثلا هي حاجة بعشر نقدا وتقصد بخمستاشر، أنا أخذتها بخمستاشر وهدفع كل شهر خمسة، فجأة ما آخر الشهر ما معي، فقلت له أجلني شهر يبقوا 16 بدل 15، فكلما زاد في المدة زاد في المبلغ، فهذا ربا نسيئة، وهذا الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم.
قول من يريد الاستدانة للدائن بيع العشرة بإثنى عشر، معناه بيعني السلع التي تساوي عشرة حالا بإثنى عشر مؤجلة، ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به، لأن العبرة بالمعاني. إذا كانت السلعة ليست في ملك الدائن أو في ملكه وهو عاجز عن التسليم، فليس له أن يبرم عقد البيع مع المشتري، وإنما لهما أن يتواطأ على السعر، ولا يتم بينهما بيع حتى تكون السلعة في حوزة البائع. كونك تخفض لبعض الزبائن عما تسويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، خصوصا إذا كان المشتري يجهل أقيام السلع أو كان غرا لا
يحسن
لا يحسن البيع والشراء والمماكسة، فلا يجوز استغلال جهله وغرته والزيادة عليه من القيمة المعروفة في السوق. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته،
ابتعت يعني اشتريت، وزيتا زيت الزيتون، والله تعالى قال والتين والزيتون، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. نعم.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك.
زيد بن ثابت ما أبرز صفة فيه؟
جمال.
أيوة أفرضهم أي أعلمهم بالمواريث، أفرضهم أي أعلمهم بالمواريث. أبي بن كعب أقرأهم. أي نعم، هذه شهادة النبوية. أي نعم، والله جل جلاله، الله جل جلاله قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه سورة البينة. الله الكبير العظيم المتعال يقول لخليله ولرسوله اقرأ البينة على عبد من عباد الله يدب بقدميه على الأرض، ألا وهو أبي بن كعب. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال وسماني، قال وسماك، وحق له أن يسأل وسماني، الله جل جلاله سماه. يا لها من منقبة لهذا الصحابي الذي ندعو الله أن يحشرني وإياكم ووالدي معه. نعم.
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالها.
تباع السلع حيث تبتاع، يعني اشتريت سلعة وأنا واقف أبيعها في نفس المكان، ينبغي أن تكون في حوزتي، واحد، اثنين، أنقلها من المكان الذي اشتريتها. نعم.
راه الإمام أحمد في المسند من طريق ابن إسحاق مختصرا وصرح بالسماع، فالحديث جيد وصريح في الموضوع على أن السلع أيا كانت لا يجوز بيعها قبل حيازتها.
كل هذه البيوع التي فيها نهي لو أنك أسقطتها على الواقع تراها على أرض الواقع، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتعلم هذا جيدا حتى ينهى الناس بعد إتقان هذا الشيء. نعم.
فالحديث جيد وصريح في الموضوع على أن السلعة أيا كانت لا يجوز بيعها قبل حيازتها، ولا يكفي في القبض عدها وإبقاؤها في محلها دون حيازتها. حكى الخطابي في معالم السنن وابن المنذر كما عزاه إليه ابن القيم في تهذيب السنن الإجماع على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه، أما غير الطعام فقد حكى الخطابي وكذا ابن القيم، للعلماء فيه أربعة أقوال رجح ابن القيم منها القول بتعميم حكم المنع في الطعام وغيره، وما تمسك به القائلون بالتفريق بين
يعني
الطعام.
قال لا يباع الطعام قبل قبضه، وكذلك حتى ولو كان ملبوسا أو مركوبا لا يباع قبل قبضه، كذا رجح ابن القيم رحمه الله.
وما تمسك به القائلون بالتفريق بين الطعام وغيره من أن التنصيص على المنع جاء في الطعام في أغلب الأحاديث لا يفيد حصر الحكم عليه، بل ذلك ما ورد في تعميم الحكم يدخل تحت القاعدة المشهورة، وهي أن إثبات حكم العام لبعض أفراده لا يفيد قصره عليه، والله أعلم. الأحوط والأكمل ألا يتصرف المشتري فيما اشتراه بالكيل أو الوزن حتى ينقله إلى رحله. لا شك أن القبض الكامل إنما يكون بالنقل والحيازة لا بمجرد الكيل والوزن، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم. باب الخيار.
باب الخيار. قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم إذا كانت المدة أكثر من 3 أيام، فأجازه قوم ومنعه آخرون، والأصح جوازه.
أيوة الحشي. فضل.
ذكر جمع من أهل العلم القائلين بالجواز أن ذلك يتقيد بما إذا كان القصد من البيع هو رغبة البائع في البيع والمشتري في الشراء، ولكن جرى شرط الخيار لريبة في المبيع أو الثمن أو المقصد الآخر حسن. أما إذا كان المقصود من عقد البيع هو انتفاع المشتري بغلة المبيع وانتفاع البائع بالثمن، وفي عزمهما فسخ البيع عند إيثار البائع بالثمن، فليس ذلك لجائز، بل هو من الربا لأنه في معنى القرض، وكل قرض شرط فيه النفع فهو محرم بالإجماع، ولا ريب أن مقصود المشتري في مثل هذا استغلال المبيع حتى يرد إليه الثمن لئلا يفوت عليه نفع ماله الذي قبضه البائع، وكل حيلة يستحل بها الربا فهي باطلة.
جميل. نقرأ المتن مرة أخرى.
حديث لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا. قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم إذا كانت المدة أكثر من 3 أيام، فأجازه قوم ومنعه آخرون، والأصح جوازه.
يعني أنا اشتريت سلعة وليكن دراجة، وقلت له بيني وبينك 3 أيام، إما أن أخذها أمضي في البيع الشراء وإما أن أردها، وتراضينا على ذلك، فالمدة المقررة 3 أيام، فإن تجاوزت المدة فلا يحق لي أن أرد، أما إن كانت المدة التي اتفقنا عليها أو دونها فمن حق أن أرد بناء على ما تراضينا عليه من اتفاق. نعم. تمام. تمام. حصلت توصل. على كل حال لا يجوز له أن يبيع قبل أن يكون الشيء في حوزته، 1، 2، وقبل أن ينقله. هو كما قلت لك أنت الفلاح، من اللي عاوز؟ أنا اللي عاوز منك. طيب من اللي هيشتري؟ اللي هيشتري الأستاذ أحمد مثلا، فأنا لا أبيع للأستاذ أحمد إلا ما أخذ الرز منك وانقله من أرضك إلي ثم أبيع للأستاذ أحمد. تمام؟ واضح ولا لا؟ لا واضح جدا. تمام. ايوه ما في، لا المهم خلاص نقل من ارضك، نقل من ارضك. واضح؟ نعم تفضل. ياتي ان شاء الله. تفضل.
حديث: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، أخرجه أبو عبد الله بن بطة بإسناد حسن. البيع إذا خلع عن مقصد القرض لم يكن به بأس. من علامات الحيلة أن يبيعه العقار ونحوه بأقل من قيمته التي يباع بها، لو كان المقصود البيع حقيقة كأن يبيع ما يساوي 150، وما ذاك إلا لأنه واثق بأنه ليس ببيع وإنما هو قرض في صورة البيع. أحسن ما قيل في المقدار الذي يكون فيه الغبن أنه ما يعده الناس غبنا بالعرف ما يعده أهل البيع والشراء غبنا، حيث يعتبر ضارا للمشتري. باب الربا والصرف. الواجب على المسلمين جميعا ترك الربا والحذر منه والتواصل بتركه، والواجب على ولاة الأمور من المسلمين منع القائمين على البنوك في بلادهم من ذلك.
أنا رايح معايا 100 جنيه، بقول له في الكيلو دي بتديني 90 جنيه، بقول لك فيك 10 جنيه، هذا ربا علينا احنا الاثنين. طب الصواب ايه؟ اديله 100 جامدة ويديني الفكة 25 جنيهات فورا يدا بيد، ما هكذا. او مثلا جنيهات بريالات كده. واضح؟ دي نقطة. النقطة الثانية في المسألة الماضية قلت لك ان الارض بتاعتك وانا اللي شاري منك، ما ينفعش ابيع للاستاذ احمد الا بعد ما استلم انا هذه السلعه زي الرز، واما انني اخذها وانبيعها قبل ان تصل الى ارضي ما في باس لانني نقلتها من على ارضك انت، لكن لا يحق لي ان ابيع الا بعد ما تصير في حوزتي. نعم.
لا يجوز الإيذاع في البنوك للفائدة ولا القرض للفائدة، لأن كل ذلك من الربا الصريح. الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع كإصلاح دورات المياه العامة إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، الآية. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الآية. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ما له للآية المذكورة. من المعلوم أن الدين بالأدلة الشرعية من المعلوم من الدين بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الفوائد المعينة التي يأخذها أرباب الأموال مقابل مساهمتهم أو إيداعهم في البنوك الربوية حرام سحت، وهي من الربا الذي حرمه الله ورسوله، ومن كبائر الذنوب، ومما يمحق البركة ويغضب الرب عز وجل ويسبب عدم قبول العمل.
هو اسمه ربا الفضل، أن تأخذ 1000 جنيه وتردها 1200، هذا اسمه ربا الفضل.
اتق الله يا عبد الله وانج بنفسك، ولا تغتر بكثرة البنوك الربوية، ولا بكثرة انتشار معاملاتها في كل مكان، ولا بكثرة المتعاملين معها، فإن ذلك ليس دليلا على إباحتها، وإنما هو دليل على كثرة الإعراض عن أمر الله ومخالفة شرعه. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الآية. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس لما أنعم الله عليهم ووسع عليهم من فضله وأغناهم بكثرة المال أصبحوا لا يهتمون بالعمل بأحكام الإسلام والاستغناء بما أباح الله لهم عما حرم عليهم، وإنما يهتمون بما يدر عليهم المال من أي طريق كان، حلالا كان أم حراما، وما ذلك إلا لضعف إيمانهم وقلة خوفهم من ربهم عز وجل وغلبة حب الدنيا على قلوبهم. لا تجوز المساهمة في البنوك الربوية ولا المساعدة في ذلك بإعطاء الأسماء لمن يريد المساهمة بها في ذلك. لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها، ولا شراؤها لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقايض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء. لا ريب أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز، لأن ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان. لا نعلم مانعا من جواز الإيداع في المصارف الربحي، أما البنوك الأخرى فالأحوط عدم الإيداع فيها إلا عند الضرورة لأجل الحفظ فقط.
يعني أن تشتغل في البنك سائق أو حارس لا يجوز، فضلا على أن تكون صراف أو محاسب أو مدير، نسأل الله العافية.
البنوك الإسلامية يجب أن تشجع ويجب أن تعان، وإذا وقع منها زلة أو خطأ تنبه على أخطائها وتصلح أخطائها حتى تكون منافسة للبنوك الربوية، وحتى يعتاض المسلمون بها عن البنوك الربوية. الفائدة المعينة كعشرة في المئة أو خمسة في المئة لا تجوز لا في البنوك الإسلامية ولا في البنوك الربوية. لا يجوز بيع الذهب بالذهب مطلقا إلا مثل بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ومن قال بخلاف ذلك فقوله باطل لا يجوز التعويل عليه لمخالفته الأحاديث الصحيحة وإجماع أهل العلم. وهكذا الفضة، أما بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب فلا حرج بذلك متفاضلا، لأن الذهب أنفس من الفضة وأغلى، لكن لا بد أن يكون ذلك يدا بيد في المجلس قبل التفرق. أما إذا باع الذهب بمال آخر غير الذهب والفضة كالطعام والأواني والملابس والأراضي وغير ذلك فلا بأس بالتفرق قبل القبض لأحدهما إذا كان المبيع والثمن معلوما معينا وليس في الذمة. أما إذا كان المبيع في الذمة فلا بد من قبض الثمن في المجلس، وإذا كان المبيع مؤجلا فلا بد أن يكون الأجل معلوما مع قبض الثمن في المجلس كبيع السلم حتى لا يكون البيع دينا بدين.
يعني بيع الذهب بالذهب جائز لكن يكون متساويا ويدا بيد، وبيع الذهب بالفضة جائز ويجوز أن يكون متفاضلا لكن يكون يدا بيد، وبيع شيء من الطعام دين شكوك هذا لا حرج فيه، يسلم المال فيما بعد. هذه زبدة الكلام.
أما أن يبيع ذهبا بذهب وزيادة من النقود فلا يجوز. الطريقة الجائزة في بيع الذهب القديم بذهب جديد أن يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب ما لديه من الذهب بفضة أو غيرها من العمل الورقية ويقبض الثمن، ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة الورقية يدا بيد، لأن العملة الورقية منزلة منزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها ببعض وفي بيع الذهب والفضة بها. أما إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك فلا حرج في التفرق قبل القبض لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والورقية وبين هذه الأشياء المذكورة وأشباهها، ولا بد من إيضاح الأجل إذا كان البيع إلى أجل.
نعم، يعني مدة الأجل قديه؟ 6 شهور 8 شهور المبلغ قد كده.
يشترط لصحة بيع الذهب بالذهب التماثل في الوزن مع التقابض في المجلس وإن كان أحدهما أجود من الآخر. هذه المعاملة لا تجوز، وهي أن تذهب المرأة إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم وتقدمه للصائغ وتقول له قدر لي ثمنه، فإذا قدر لها الثمن قالت له أعطني بثمن هذا الذهب ذهبا جديدا، لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل. في هذه المسألة وهي بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا إشكال، وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك لأن الورق غير الفضة، وقال آخرون بتحريم ذلك لأن الورقة عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت مقام الفضة فألحقت بها في الحكم. أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين وأرى أن الأحوط ترك ذلك. المعاملة بالبيع والشراء بالعمل جائزة، لكن بشرط التقابض يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعا من المعاملات الربوية، فلا بد من التقابض في المجلس يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس. لا شك أن المعاملات الورقية لها حكم المعاملات بالذهب والفضة، لأنها حلت محلها في قيم المقومات، وثمن المبيعات. أي سلعة اشتراها الإنسان ورفضها للبيع ثم باعها إذا زاد السعر فلا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين. رجل سلم لشركة الراجحي 100,000 ريال ليشتري بها ذهبا وفضة،
ليشتري له بها ذهبا وفضة،
علما أن الراجحي لا يتصرف في البيع إلا بأمر المالك، ودائما هو يتصل به على الهاتف حسب حالة السوق في الارتفاع والانخفاض، علما أن للشركة نسبة في الربح، وإذا أراد المالك استرجاع دراهمه لا ترجع إليه ذهبا ولا فضة، بل يسلم الراجحي له ريالات فقط. ليس في هذه المعاملة شيء، لأن الراجحي وكيل عنه في البيع والشراء، أما إذا طلب حقه فإن كان حقه ذهبا أو فضة أو ريالات سلم له حقه. من الظواهر السيئة التي برزت في صحفنا الدعوة إلى الربا، ومن ذلك ما نشر بجريدة الجزيرة عدد 2263 وتاريخ 11 شوال عام 1398 هجريا تحت عنوان خططنا للضمان الممتاز، وكذلك ما جاء من الدعوة إلى الربا في الصحف والمجلات المحلية، وهذه المعاملات من الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن أكل الربا من كبائر الذنوب ومن الجرائم المتوعد عليها بالنار واللعنة. والواجب على ولاة الأمور وعلى علماء الإسلام في كل مكان إنكار مثل هذه المعاملات الربوية والتحذير منها، كما أن الواجب على وزارة الإعلام منع نشر هذه المعاملات الربوية والدعاية إليها في جميع وسائل الإعلام. قد أحسنت فيما فعلت، والخطاب موجه لموظف إحدى الدوائر الحكومية وهو مسؤول عن شهادات التعريف بالرواتب، يقول: قد أحسنت فيما فعلت، وهو امتناعك عن إعطاء شهادة بالرواتب للموظف التابع لإدارتكم إذا كنت تعلم أن القرض الذي طلب الموظف الشهادة من أجل الحصول عليه ربوي. ولا شك أن الاقتراض من البنوك أو غيرها بزيادة على القروض الممنوحة من جملة أنواع الربا بإجماع المسلمين، وليس لك ولا لغيرك من المسلمين المساعدة على المعاملات الربوية. لا يجوز التعاون مع الشركة في اقتراضها من البنك قرضا ربويا. الذي يعرف أن مال شخص ما حرام لا يعامله، أما إذا كان ماله مخلوطا فله أن يعامله مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، واليهود أموالهم مخلوطة، فعندهم بيوع جائزة وعندهم بيوع محرمة، وعندهم أكساب مباحة وأكساب محرمة، فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل، أما إذا علمت أن هذا المال محرم فلا تشتري منه ولا تبع عليه في هذا المال المحرم. الواجب نصيحته وتحذيره من البقاء في العمل المذكور مديرا لبنك ربوي، لأن مباشرة أعمال ربوية من أكبر الكبائر ومن أسباب عدم قبول الدعاء والصدقة. ونوصيك بأن تكوني نفقة البيت من كسبك أنت ما دام زوجك في العمل المذكور. لا يجوز للمسلم أن يقترض من البنك ولا غيره قرضا بالفائدة لأن ذلك من أعظم الربا، وعليه أن يأخذ بالأسباب المباحة في طلب الرزق وقضاء الدين وفيما أباح الله من المعاملات وأنواع الكسب ما يغني المسلم عما حرم الله عليه. لا يجوز صرف شيك الراتب للموظفين قبل تاريخ صرفه لدى بنوك أخرى مقابل 20 ريالا لقاء الصرف، لما في ذلك من الربا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآله وصحبه، أما بعد، فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الأهرام الصادرة في 18-12-1411 هجريا نقلا عن معالي وزير الأوقاف المصري بأنني أفتيت بجواز التعامل مع البنوك بالفوائد من أجل الضرورة، انتهى المقصود، ومن أجل إيضاح الحق للقراء وغيرهم أعلن أن هذا النقد لا صحة له.
حول ولا قوة إلا بالله. الجرأة عجيبة.
وقد صدرت مني فتاوي كثيرة نشرت في الصحف المحلية وغيرها بتحريم الفوائد البنكية المعروفة، لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
أيوة الله.
هذا العمل لا يجوز.
لما تفضل من مسؤول كبير يعني أولا طبعا حرام، وغير بقى حرام يعني عيب، لا يليق من مقامك الاجتماعي أن تكذب كده عيانا بيانا جهارا نهارا. وبعدين سبحان الله أنت ما أنت البعيد أعمى، طب لماذا أنت تستشهد بقول الشيخ ابن باز لما جعل الله له من قبول؟ طب هذا القبول بسبب إيه؟ بسبب علمه وإيمانه واستقامته. فإن اجتهدت أن تكون هكذا كان لك هذه المكانة وأدخر، لكن لا تعمل إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي تصدق. نعم. ما أنا ما أقدرش دلوقتي أجاوبك على أسئلة لأن أنا مش في دارس، أنا في دورة. يعني أنت بتجيب لي مسألة وتجيب لي مسألة، أنا مش في أنا دلوقتي في فرق بين الدرس والدورة. يعني الدرس بشرح في الموضوع وبعدين بيجيني أسئلة بجاوب عليه، لكن أنا قدامي دلوقتي دورة. اتفضل.
هذا العمل لا يجوز لأنه عين الربا، وحقيقته أن البنك يتصرف في أموال صندوق الطلبة بفائدة معلومة يسلمها للصندوق، وإنما سماها البنك معونة تلبيسا وخداعا وتغطية للربا، والربا ربا وإن سماه الناس ما سموه، والله المستعان. الواجب على الحكومات الإسلامية وعلى تجار المسلمين أن ينشئوا بنوكا إسلامية حتى يسلم المسلمون من الربا. مقاطع من رد سماحة الشيخ رحمه الله. مقاطع من رد سماحة الشيخ رحمه الله على الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الناصر في مقاله حول موقف الشريعة الإسلامية في المصارف. يمكن تسليم المقدمة الأولى وهي قولهم لن تكون هناك قوة إسلامية بدون قوة اقتصادية، لأن المسلمين في كل مكان يجب عليهم أن يعنوا باقتصادهم الإسلامي بالطرق التي شرعها الله سبحانه، حتى يتمكنوا من أداء ما أوجب الله عليهم وترك ما حرم الله عليهم، وحتى يتمكنوا بذلك من الإعداد لعدوهم وأخذ الحذر من مكائده. ثانيا، المقدمتان الثانية والثالثة وهما قوله ولن تكون هناك قوة اقتصادية بدون بنوك، ولن تكون بنوك بلا فوائد، فهما مقدمتان باطلتان. والأدلة الشرعية التي قدمنا بعضها وما درج عليه المسلمون من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى أن أنشئت البنوك، كل ذلك يدل على بطلان هاتان المقدمتين. فقد استقامت اقتصاد المسلمين طيلة القرون الماضية، وهي أكثر من 13 قرنا بدون وجود بنوك وبدون فوائد ربوية، وقد نمت ثرواتهم واستقامت معاملاتهم وحصلوا على الأرباح الكثيرة والأموال الجزيلة بواسطة المعاملات الشرعية. وقد نصر الله المسلمين في عصرهم الأول على أعدائهم وسادوا غالب المعمورة وحكموا شرع الله في عباده، وليس هناك بنوك ولا فوائد ربوية، بل الصواب عكس ما ذكره الكاتب إبراهيم، وهو أن وجود البنوك والفوائد الربوية صار سببا لتفرق المسلمين وانهيار اقتصادهم وظهور الشحناء بينهم وتفرق كلمتهم إلا من رحمه الله. وما ذاك إلا لأن المعاملات الربوية تسبب الشحناء والعداوة وتسبب المحق ونزع البركة وحلول العقوبات، كما قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات الآية. ولأن ما يقع بين الناس بسبب الربا من كثرة الديون ومضاعفتها بسبب الزيادة المتلاحقة، كل ذلك بسبب الشحناء والعداوة، مع ما ينتج عن ذلك من البطالة وقلة الأعمال والمشاريع النافعة، لأن أصحاب الأموال يعتمدون في تنميتها على الربا ويعطلون الكثير من المشاريع المفيدة النافعة في أنواع الصناعات وعمارة الأرض وغير ذلك من أنواع الأعمال المفيدة. ثالثا، إن البنوك الربوية ضد الاقتصاد السليم وضد المصالح العامة من أعظم أسباب الانهيار والبطالة ومحق البركات وتسليط الأعداء وحلول العقوبات المتنوعة والعواقب الوخيمة. وإنما يؤتى المسلمون وغيره وإنما يؤتى المسلمون وغيرهم في اقتصادهم ونزع البركات مما في أيديهم بأسباب انحرافهم عن شريعة الله وعدم قيامهم بما أوجب الله عليهم وعدم سيرهم على المنهج الذي شرعه الله لهم فيما بينهم من المعاملات، وبذلك تنزل بهم العقوبات وتحل بهم الكوارث بأسباب أعمالهم المخالفة لشرع الله. رابعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: إنما الربا في النسيئة. المراد به عند أهل العلم معظم الربا، ليس مراده صلى الله عليه وسلم كل أفراد الربا للحديثين السابقين وما جاء في معناهما من الأحاديث الصحيحة. وقد علم أن المعاملات الربوية تجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، فإن المودع بالفائدة قد جمع هو وصاحب البنك بين الأمرين وهما النسيئة والفائدة، فباء بإثم المعاملتين. وأما كون المرابي الباذل للفائدة قد يكون محتاجا، فهذا ليس هو الموجب للتحريم وحده، بل قد جمع هذا العقد بين الربا وبين ظلم المعسر بتحميله الفائدة وقد عجز عن الأصل، وبذلك تكون المعاملة على هذا الوجه أعظم تحريما وأشد إثما، لأن الواجب إنذاره وعدم تحميله ما حرم الله من الربا. خامسا، إشراك الدائن والمدين في الانتفاع بالمعاملة الربوية، وأن كل واحد منهما يحصل منها على فائدة، فهذا الاشتراك لا ينقل المعاملة من التحريم إلى الحل، ولا يجعلها معاملة شرعية يباح فيها الربا، لأن الشارع الحكيم لم يلتفت إلى ذلك، بل حرم الفائدة تحريما مطلقا. سادسا، ما نقله عن الشيخ رشيد رضا في إجازته الربا في صندوق التوفير فهو غلط منه ولا يجوز أن يعول عليه، والحجة قائمة عليه وعلى غيره من كل من يحاول مخالفة النصوص برأيه واجتهاده، وقد تقرر في الأصول أنه لا رأي لأحد ولا اجتهاد لأحد مع وجود النص.
ما نقله عن الشيخ رشيد رضا
في إجازته الربا في صندوق التوفير فهو غلط منه ولا يجوز أن يعول عليه، والحجة قائمة عليه وعلى غيره من كل من يحاول مخالفة النصوص برأيه واجتهاده، وقد تقرر في الأصول أنه لا رأي لأحد ولا اجتهاد لأحد مع وجود النص، وإنما محل الرأي والاجتهاد في المسائل التي لا نص فيها. سابعا، إن المعاملات المصرفية لا تختلف عن المعاملات الربوية التي جاء النص بتحريمها، والله سبحانه بعث نبيه صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين وشرع لهم من الأحكام ما يعم أهل زمانه ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، فيجب أن تعطى المعاملات الجديدة حكم المعاملات القديمة إذا استوت معها في المعنى. أما اختلاف الصور والألفاظ فلا قيمة له، إنما الاعتبار بالمعاني والمقاصد، ومعلوم أن مقاصد المتأخرين في المعاملات الربوية من جنس مقاصد الأولين، وإن تنوعت الصور واختلفت الألفاظ فالتفريق بين المعاملات الربوية القديمة والجديدة بسبب اختلاف الألفاظ والصور مع اتحاد المعنى والمقاصد تفريق باطل. ثامنا، أما التشبيه بالسلم فهو من باب المغالطة والتعلق بما لا ينفع، فإن إباحة السلم من محاسن الشريعة الكاملة، وقد أباحه الله سبحانه لحاجة العباد إليه، وشرط فيه شروطا تخرجه عن المعاملات المحرمة، فهو عقد على موصوف في الذمة بصفات تميزه وتبعده عن الجهالة والغرر إلى أجل معلوم بثمن معجل في المجلس يشترك فيه البائع والمشترك في المصلحة المترتبة على ذلك، فالبائع ينتفع بالثمن في تأمين حاجاته الحاضرة، والمشتري ينتفع بالسلم فيه عند حلوله، لأنه اشتراه بأقل من ثمنه عند حلول ذلك في الغالب، فحصل المتعاملين في عقد السلم الفائدة من دون ضرر ولا غرر ولا جهالة ولا ربا.
كأن يقول مثلا واحد: أنا أريد 20 صفيحة زيت زيتون، الصفيحة فيها 16 كيلو، يكون الزيت بكر، والصفيحة دهيا هتكون مثلا ب 400 جنيه، فيدفع مثلا 20 في 400 8000 جنيه، ولما يجي موعد الزيت بعد 3 شهور او اكثر او اقل يسلم الزيت، هذا بيع السلم. نعم.
تاسعا، زعم الكاتب ابراهيم ان المصارف والاعمال المصرفية حاجة من حاجات العباد، لا تتم مصالح معاشهم الا بها الى اخره، فهو زعم لا أساس له من الصحة، وقد تمت مصالح العباد في القرون الماضية قبل القرن الرابع عشر وقبل وجود المصارف ولم تتعطل حاجاتهم ولا مشاريعهم النافعة، وإنما يأتي الخلل وتتعطل المصالح من المعاملات المحرمة وعدم قيام المجتمع بها بما يجب عليه في معاملة إخوانه من النصح والأمانة والصدق والبعد عن جميع المعاملات المشتملة على الربا أو الغرر أو الخيانة أو الغش. دراسة الاقتصاد الربوي إذا كان المقصود منها معرفة أعمال الربا وبيان حكم الله في ذلك فلا بأس، أما إن كانت الدراسة لغير ذلك فإنها لا تجوز. لا يراد أن القول بيحل ما تتعامل به البنوك من أنواع الربا.
يعني هذا يدرس في كلية التجارة، بقول دراسة الاقتصاد الربوي إذا كان المقصود منها معرفة أعمال الربا وبيان حكم الله في ذلك لا بأس، أما إن كانت الدراسة غير ذلك فإنها لا تجوز. جل الطلاب ليسوا مكترثين أصلا، طبعا هو مكترث بإيه؟ إن يأخذ البكالوريوس، حلال حرام تقعد تقوم هذا كله لا يلتفت إليه إلا من قلة قليلة.
لا ريب أن القول بحل ما تتعامل به البنوك من أنواع الربا فيه تحليل لما حرم الله تعالى، لأن الربا كما هو معلوم كبيرة من كبائر الذنوب التي جاء تحريمها مغلظا في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أشكاله وأنواعه ومسمياته. الربا هو أن يأخذ شيئا بجنسه مع الزيادة، هذا هو ربا الفضل، كصاع بصاعين من جنس واحد أو درهم بدرهمين سواء كان حالا أو مؤجلا،
سواء كان حالا أو مؤجلا،
وإن كان دينا بدين صار ربا الفضل والنسيئة جميعا. الواجب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة فيه، لا في بنك فلان ولا بنك فلان، فجميع البنوك الربوية في الداخل والخارج يجب الحذر منها وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة معها، ووجود الشيء بين الناس لا يحله، فالخير موجود والشر موجود. الشركة التي تستعمل أموالا بالربا يجب أن تجتنب وأن لا يتعاون معها في هذا الشيء، وإذا عرف الإنسان مقدار الربا الذي دخل عليه فليخرج ما يقابله للفقراء 10% أو 20% أو أقل أو أكثر حتى يسلم من شر الربا. الطرق الشرعية موجودة وكافية بحمد الله، وليس الناس بحاجة إلى الربا لولا أن الشيطان يدعوهم إلى ذلك ويزين لهم الفائدة السريعة بالربا. أخذ الرواتب بواسطة البنوك لا حرج فيه ولا يضر، لأن الموظف لم يجعلها للربا، وإنما جعلت بواسطة ولاة الأمر لحفظها هناك حتى تؤخذ، وهكذا ما يحول عن طريق البنوك من بلد إلى بلد أو من دولة إلى دولة، هذا لا بأس به لدعاء الحاجة إليه. الواجب على الزراع إذا أخذوا البذر من التجار إلى أجل أن يبيعوا الحبوب على غير التجار الذين اشتروا منهم البذر ثم يوفوهم حقهم نقدا، هذا هو طريق السلامة والاحتياط والبعد عن الربا. فإن وقع البيع بين التجار وبين الزراع بالنقود ثم حصل الوفاء من الزراع بالحبوب من غير تواطؤ ولا شرط فالأقرب صحة ذلك كما قاله جماعة من العلماء، ولا سيما إذا كان الزارع فقيرا ويخشى التاجر أنه إن لم يأخذ منه حبا بالسعر بدل النقود الذي في ذمته فات حقه ولم يحصل له شيء. أما إذا كان التجار والزراع قد تواطوا على تسليم الحب بعد الحصاد بدلا من النقود فإن البيع الأول لا يصح من أجل التواطؤ المذكور، وليس للتاجر إلا مثل الحب الذي سلم للزارع من غير زيادة تنزيلا له منزلة القرض لعدم صحة البيع مع التواطؤ على أخذ حب أكثر. نظام الادخار الذي يأخذ من راتب الموظف نسبة تصل من 1 إلى 15% ثم بعد سنة من الاشتراك يعطي فائدة 10% من هذا الادخار، وإذا استمر 10 سنوات في الاشتراك فإنه يعطي فائدة 100% من الادخار، هذا العمل لا يجوز وهو من المعاملات الربوية والواجب تركه، وليس لمن فعل ذلك إلا رأس المال. نظام الادخار الذي يأخذ من راتب الموظف نسبة تصل من 1 إلى 15% ثم بعد سنة من الاشتراك يعطى فائدة 10% من هذا الادخار، وإذا استمر 10 سنوات في الاشتراك فإنه يعطى فائدة 100% من الادخار، هذا العمل لا يجوز وهو من المعاملات الربوية والواجب تركه، وليس لمن فعل ذلك إلا رأس ماله. قد سألني غير واحد عن معاملة يتعاطاها كثير من الناس، وهي أن بعضهم يدفع إلى البنك أو غيره مالا معلوما على سبيل الأمانة، أو ليتجر به القابض على أن يدفع القابض إلى الدافع ربحا معلوما كل شهر أو كل سنة. وهذه المعاملة لا شك أنها من مسائل الربا المحرم بالنص والإجماع. من توفي له قريب يتعامل بالربا وأراد أن يكفر عنه فيشرع لورثته أن يتحروا مقدار ما دخل عليه من الربا فيتصدقوا به عنه ويدعو له بالمغفرة والعفو. نسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن كل مسلم.
طيب، وفي هذا قدر الكفاية، وعشر دقائق كده نصلي 4 ركعات الضحى ثم نعود إلى دراستنا. 10 دقائق بس نعود إلى الدراسة إن شاء الله. الشارع ليس من أسماء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.